خلق البدائع والمشاهد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله مشاهدي قناة أمجاد الفضائية المباركة، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا موعدنا مع حلقة جديدة من برنامجكم شواهد الحق، هذا البرنامج الذي أقدمه نيابة عن الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، والتي نشرف من خلال هذه الحلقات أن نزيد التوحيد والإيمان بيننا من خلال تبيان الإعجاز العلمي والسبق للقرآن الكريم وللسنة النبوية المطهرة فيما أهدانا الله تبارك وتعالى من نصوص فيهما، وسبق ذلك وما بينه العلم الحديث في العصور التي نحياها، عصور العلم في القرون المتأخرة. لازلنا بحول الله تبارك وتعالى وقدرته مع سلسلة عظيمة قل من يلتفت إليها، وهي سلسلة نداء إلهي ملؤه الرحمة. نعم أيها الأحبة، هو قول الله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. تحدثنا على مدى حلقتين ماضيتين عن 14 فائدة تقدمها الرضاعة الطبيعية للوليد الرضيع، وعن 7 فوائد أخرى فيها الكثير والله من الحفظ للأم المرضعة، وتحدثنا عن فائدة اقتصادية هامة جدا ليكتمل العدد فيما أحصى شخص الضعيف إلى 22 فائدة، كل هذا تحت كلمات قليلة في المبنى عظيمة في الأثر والمعنى أهداها إلينا القرآن العظيم. ولكن ربما نتوقف أمام كلمة أخرى ضمن ذات الآية، وهي قول الحق تبارك وتعالى: حولين كاملين، أي عامين كاملين. لماذا حدد الله تبارك وتعالى ذلك؟ من يعرف ومن لا يعرف من المسلمين الذين يريدون طاعة الله عليهم بأن يتموا الرضاعة في حولين كاملين، ولكن هذا الذي يريد أن يرفع مستوى إيمانه وأن يتبين له أن كل كلمة في القرآن لم يضعها الله تبارك وتعالى هكذا، ولكن وضعها وبين بعد ذلك بقدرته وعلمه أسبابها كي ييسر لنا سبيل الدعوة في عصر العلم لمن لا يؤمن بهذا الدين، ولمن لا يؤمن بأن القرآن العظيم هو كلام الخالق الرحيم سبحانه وتعالى الذي يهدينا كلمات رقراقة نتوقف أمامها ساجدين. وصدق الأستاذ الحبيب مصطفى الأزهري وهو يؤلف هذه الكلمات التي تقدم إليكم بها هذه الحلقات في مقدمة هذه الحلقة، فيقول: فاسجد لرب البدائع والمشاهد. نعم والله، سجود القلب الآن وسجودنا لله تبارك وتعالى يزيدنا منه قربا وشكرا لنعمه التي تنهال علينا تترى. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. الذي يتأمل هذه الحقائق الطبية المكتشفة حديثا يتساءل: من الذي نظم هذا التركيب الفريد للبن الأم؟ هل هي الطبيعة كيفما يقول الملحدون، أم هو الله عز وجل سبحانه وتعالى وحده؟ العلماء على اختلاف أديانهم وتوجهاتهم يعجبون، هذا العجب موجود بين جميع العلماء لهذا التركيب الفريد للبن الأم، والمسلمون من العلماء يعجبون لهذا التحديد الذي لم يعلمه أهل الغرب، وهم ليس لديهم هذا القرآن العظيم بين يديهم. لماذا عامين؟ لماذا حولين؟ نلاحظ أن النسب كانت مضبوطة بأرقام مما كشف العلم عنه، ونلاحظ أن القرآن وكذلك السنة كثيرا ما تحادثنا بأرقام. إذن هذه الدقة الفريدة هو دين العلم، ذلك الدين الذي ابتدأ بكلمة اقرأ. تعالوا أحبتي في الله، ونحن جميعا ربما نكون في شوق لنعلم إجابة هذا السؤال: لماذا حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة؟ خالق هو الذي خلق، ومنزل القرآن هو الذي أنزل وحادث به البشرية جميعا فهو كلام الله. فمن الطبيعي جدا أن يكون هذا الكلام الذي أنزله مقابل وموائم لهذا الخلق الذي خلقه. الدراسات كثيرة تبين هذه العظمة الكامنة وهذا الرحيق العلمي الكامن في القرآن والسنة. منها دراسة أجريت في دولة فنلندا عام 1994، والعهد بها قريب منذ ما يقل عن 20 عاما، ونشرت في مجلة المناعة الذاتية Autoimmunity في هذا العام. تقول هذه الدراسة وتوضح أن بروتين لبن الأبقار يمر بحالته الطبيعية من الغشاء المبطن للجهاز الهضمي، يمر زي ما هو كده بتركيبه الطبيعي الكبير نتيجة عدم اكتمال نمو هذا الغشاء من خلال ممرات موجودة فيه، حيث أن إنزيمات الجهاز الهضمي للطفل الرضيع أو للطفل الوليد لا تستطيع تكسير هذا البروتين اللي هو جزيئات كبيرة جدا إلى وحدات صغيرة التي تسمى بالأحماض الأمينية. ولهذا يدخل بروتين الأبقار كبروتين مركب مما يحفز جسم الرضيع على تكوين أجسام مناعية داخل جسم الأطفال. هذه المراجع الحديثة التي تبين أن الإنزيمات وأن الغشاء المبطن للجهاز الهضمي وحركية هذا الجهاز الهضمي وديناميكية الهضم، الحركية والديناميكية للهضم والامتصاص لا يكتمل عملها بصورة طبيعية في الأشهر الأولى بعد الولادة، وتكتمل تدريجيا حتى نهاية العام الثاني، تكون مكتملة تدريجيا حيث يستطيع الطفل بعد ذلك أن يتعامل مع ألوان من الغذاء غير لبن الأم بشكل كامل. تركيب، إنزيمات، غشاء مبطن، آلية هضم، ديناميكية هضم وامتصاص، كلها تكتمل، الذي خلق هو الذي خلقها تكتمل حتى نهاية العام الثاني. تقدر بعد كده تطعم، اطعم، وقف بقى لبن الأم وإيه، اطعم بقى الطعام الكامل. سبحان الله العظيم، ادي يعني زي تصور كده قدمه من قدم هذا الرسم للجهاز الهضمي وعملية اكتمال هذا الغشاء وتحمله للمواد الغذائية الأخرى. إذن مجلة اللانست الطبية، وهي طبعا أحدى المجلات الشهيرة زي ما حضرتك شايفين غلاف أحد عددها، مجلة كبيرة جدا وشهيرة جدا، هي التي تبين لنا هذه الجزئية أن الإنزيمات والغشاء المبطن للجهاز الهضمي وحركة أو حركية هذا الجهاز وديناميكية الهضم والامتصاص لا تكتمل في الأشهر الأولى، وتكتمل تدريجيا حتى يتم هذا الجهاز الهضمي بأغشيته بإنزيماته بوسائل وحرائق هضمه حتى نهاية العام الثاني. لهذا كانت الكلمة القرآنية حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. قبل كده لا بأس، ولكن على الأقل على الأقل لا يكون الحمل، لا يكون الرضاع لفترة تقل عن عام بأي حال من الأحوال، لا يكون أقل من ذلك. نيلسون تكست بوك أوف بيدياتريك أو مرجع نيلسون لطب الأطفال في طبعاته الحديثة أظهر وجود علاقة قوية، وهذا باب آخر لإجابة السؤال لماذا حولين كاملين، أظهر وجود علاقة ارتباط قوية بين مدة الرضاعة ومن ثدي الأم، رضاعة طبيعية، وبين ظهور مرض السكري من النوع الأول اللي هو بيسموه تايب 1 دايابيتس. وذلك الكتاب ده الحقيقة طبعا كتاب يعني يعلمه أطباء الأطفال، بالنسبة لهم هو دستور عملهم، من خلال دراسات التي أجريت على عدد كبير من الأطفال في 3 دول هي النرويج والسويد والدنمارك. بينوا أو علل الباحثون ذلك بأن لبن الأم يمد الطفل بحماية ضد عوامل بيئية تؤدي إلى تدمير خلايا بيتا البنكرياسية، وبالتالي اللي خلق سبحانه وتعالى وقال حولين كاملين عارف أن لمدة حولين كاملين لبن الأم سيكون فيه عوامل تحمي من تدمير خلايا بيتا البنكرياسية التي تفرز الإنسولين الذي يسيطر على مستوى السكر، وبالتالي تكون هناك حماية كاملة من ظهور مرض السكري أو مرض السكر بالنسبة للأطفال. عوامل بيئية، لبن الأم هي خطيرة على خلايا بيتا البنكرياسية، لبن الأم يقدم العوامل المضادة ليها أو العوامل التي تقدم الحماية الوراثية ضد ذلك. طيب، مكونات الألبان الصناعية تحتوي على مواد كيميائية لا تقدم هذه المعونة لخلايا بيتا بتاعة البنكرياس، وبالتالي لا تسهم في حفظ الأطفال من الأمراض، مرض السكرية على وجه التحديد. كده بالنص كتب كده، قالوا أن مدة الرضاعة من الثدي تتناسب عكسيا مع حدوث مرض السكري. احتمالات حدوث مرض السكري كلما زادت مدة الرضاعة إلى أقصاها وهي سنتين أو حولين كاملين، كلما قلت فرص حدوث مرض السكر بالنسبة للأطفال. ولهذا ينصح الباحثون، ده الكلام اللي نشره نيلسون في طبعاته المتتالية سنويا، بإطالة مدة الرضاع من ثدي الأم للوقاية من هذا المرض الخطير وللحفاظ على صحة الأطفال في المستقبل. في سنة 94 أيضا بينت المجلة الدورية اللي بعنوان النساء والولادة Gynecology and Obstetrics أن الأبحاث الحديثة مجتمعة أكدت أن الإرضاع الطبيعي لمدة 24 شهرا، شوفوا كلامهم، يقي الأم من سرطان المبيض بنسبة الثلث. وترون يعني صورة للإنترناشنال جورنال أوف Gynecology and Obstetrics اللي بيتكلم على هذا الأمر. الإرضاع الطبيعي كمان لمدة حولين كاملين فيه الوقاية للأم من سرطان المبيض. منظمة الصحة العالمية مؤتمر التغذية أيضا 2001 قدموا نفس الكلام دوت، وفي ختام التوصيات كانت ضرورة توصيات مؤتمر 2001 ضرورة إرضاع الطفل طبيعيا لمدة لا تقل عن هذه الفترة التي افترضوها، قالوا 20 شهرا، ولكن يعني وكأنهم في الطريق إلى قولهم حولين كاملين. إذن أنا لا أسوق بين أيدي حضراتكم هذه المراجع وهذه طبعا المصادر الموثوقة جدا من منظمة الصحة العالمية ونيلسون تكست بوك ومجلة النساء والولادة الدولية وغير ذلك من المراجع التي سقناها، إلا لنؤكد على إعجاز هذا القرآن في كل لفظة. لماذا حولين كاملين؟ هذا دور الإعجاز العلمي ليشرح لنا لماذا حولين كاملين. أما دورنا نحن فضرورة طاعة الأوامر القرآنية أو الترغيبات القرآنية وكذلك ترغيبات السنة النبوية المطهرة حتى تستقيم حياتنا على الوجه الأمثل، ونسعد ويسعد أطفالنا ويكون النمو بشكل طبيعي. وعدت حضراتكم في الحلقة السابقة بأن نجيب على السؤال الذي ربما يشغل بال كثير من الأمهات: ماذا تفعل الأم التي لا تجد لبنا كافيا لإطعام وليدها؟ هنأخذ هذا أيضا من قرآننا العظيم. من الضروري أن نقرأ القرآن وأن نعمل به، ثم بعد ذلك يأتي العلم أو لا يأتي فيبين لنا فوائد جمة، فهذا والله من عظمة القرآن الكريم ومن رحمة الله تبارك وتعالى بنا حتى نزداد فهما ونحسن تنفيذ هذه النصائح القرآنية. هذه النصائح القرآنية عمرها ما جاءت إلا بخير، فالله تبارك وتعالى يشير إلى حالة ولادة في القرآن الكريم وهي حالة ولادة خير نساء العالمين مريم عليها السلام، وهي تضع نبيا من أنبياء الله تبارك وتعالى وهو نبي الله عيسى عليه السلام. كانت نصيحة القرآن لهذه الأم ولكل أم تقرأ القرآن وتريد أن تعمل به أن تطعم الأم تمرا في هذه الفترة، وبالتحديد من نوع التمر الرطب أو الرطبات، وتشرب الماء بكثرة، وتدع الحزن والاكتئاب رحمة بنفسها وبوالدها، وتدعو ربها كثيرا أن يرزق ابنها يعني هذا اللبن الخالص. القرآن يبين ذلك. ف فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. يبقى أول حاجة ألا تحزني، اوعي من الاكتئاب من الحزن، يعني ألا تمرري هذا لوليدك. ودرء الحزن والإقبال على الله والاستبشار بنعمته والتفاؤل، فإن هذا مما أكد العلم أنه يبعث في الأم القدرة على إدرار اللبن. طيب ايه تاني؟ وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هذا النوع من الغذاء هو الذي سخره الله تبارك وتعالى، وقد كان قادرا ان يرزقها في هذا التين او الزيتون او العسل او اي نوع من الأغذية الاخرى، ولكنه لهذا الموقف، موقف الولادة، الله تبارك وتعالى يشير إشارات قرآنية معجزة. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هنا طبعا أحبابنا كثيرا بيقفوا معانا ويقول لك الله، ده النخل والتمر والرطب من التمر معاد إنتاجها ربنا عمله في شهر يعني نهاية 8 أوائل 9 مرورا لغاية بدايات شهر 10. نعم الله. طب ده الجماعة بيقولوا انه ميلاد عيسى عليه السلام 1/1. لا، هذا كلام خاطئ، والقرآن الكريم يشير الى ان ميلاد عيسى عليه السلام جاء في موسم انتاج التمر والرطب من النخل، ولكن هذا موضوع اخر غير موضعنا، احنا نمر عليه كده مرورا سريعا. ولكن انظروا، احنا بنجاوب سؤال ماذا تفعل الام؟ تدع اولا الحزن والاكتئاب حتى ينتج اللبن بشكل كاف. وإيه تاني؟ تأكل في هذه الفترة، تقبل على التمر. ربنا سبحانه وتعالى وضع في التمر يعني أشياء كثيرة جدا، وربما نقدم إن شاء الله حلقات ونحن يعني نقدم سلسلة بقى في الإعجاز العلمي في النبات، في ألوان النبات المختلفة، في التين، في الزيتون، في التمر، في الأغذية الأخرى، إن شاء الله نتحدث عنها. ولكن هذا الموقف دفع بعض الباحثين للبحث ماذا في التمر على وجه التحديد لمساعدة الأم على عملية الولادة وتحمل تبعاتها، ثم بعد ذلك على إنتاج اللبن، وسوف نتحدث عن ذلك بشيء من التفصيل. طيب، يبقى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. عندها ثلاث حاجات، عملية إطعام من هذا الغذاء الذي حدده الله تبارك وتعالى في قرآنه بدقة، واشربي يبقى كثرة السوائل حتى يعين ذلك على إنتاج اللبن. فاللبن أحبتي في الله في معظم تكوينه، في الغالبية الساحقة من تكوينه، هو من الماء. وقري عينا وداعي عنك الحزن، وابتسمي وتفائلي بهذا الرزق. وكأنه نداء لكل أم تقرأ القرآن وتفهمه. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يترجم لنا هذه الإشارات، وسوف نقف أمام هذا الحديث العظيم، حديث الذي يخاطبنا فيه معاشر رجال المسلمين بإطعام النساء التمر. ربما الأم بتكون منشغلة بأمور أخرى عن إعداد أطعمة بذاتها لنفسها في هذه الفترة العصيبة، وبتبقى في آلام وبيبقى في استعداد وفي كذا وكذا وكذا. تعالوا نشوف الدور الثاني، نمرة 2، الأب دوره العظيم الذي عليه أن يوفر أشياء كثيرة. خد بالك أيها الأب، أيها الزوج الذي تستعد لاستقبال المولود، أو ربما يكون المولود الأول فلا توجد خبرة، عليك أشياء كثيرة. أنت لم تتحمل هذه التبعات في الحمل، ولا في آلام الولادة والمخاض، ولا فيما يلي بعد ذلك من الرضاع، فلا بد أن يكون لك دور هام جدا. وهذا الدور اطمئن، وضعه لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرج الإمام الترمذي بسند صحيح في سننه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أطعموا نساءكم في نفاسهن التمر، فإنه من كان طعامها في نفاسها التمر خرج وليدها حليما، فإنه كان طعام مريم حيث ولدت، ولو علم طعاما خيرا من التمر لأطعمها إياه. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. يبقى هنا السؤال، ليه بتقول للأباء، للزوج هو اللي يقول؟ لأنه الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموا نساءكم. يبقى إذن على طول الأمر للرجال، أطعموا. حبذا، أخي الحبيب أن تحضر التمر، وبالذات يعني إن كنت مستطيعا أنك تحضر الرطب، أحضر هذا وأطعمه بيدك، لقول الرسول أطعموا نساءكم، أطعم بيدك. هتعمل هنا حاجتين، يعني زي ما بيقولوا تضرب عصفورين بحجر واحد. واحد فيهم عملية وصول هذا التمر بما يحتوي من مواد غذائية، لأن النبي قال بعد كده خرج وليدها حليما. والحاجة الثانية أنك أنت هتشيل أي نوع من أنواع الضيق أو الصعوبات أو الآلام أو الحزن، أو وتصل بها لمرحلة وقر عينا أن هي تجد أن زوجها حبيبها ووالد هذا الوليد الذي يكون قد وصل أو هم في انتظاره، يعني هو الذي يطعم بيده هذه التميرات وهذه الرطبات، فإن هذا فيه والله خير تنفيذ لهدي سيد السادات صلى الله عليه وآله وصحبه تسليما كثيرا. يبقى إذن اكتشف العلماء حديثا مادة في التمر تشبه هرمون الحنو، هرمون الأوكسيتوسين اللي نسميه هرمون الحنو، هي المادة ليست الأوكسيتوسين، عشان خاطر بعض الباحثين قالوا اكتشفوا الأوكسيتوسين في التمر فقاموا تانيين قالوا لا ما فيهوش، إنما هي مادة فعلا تشبهها في التركيب الكيميائي بتاعها، وهذا التشابه بيدي نفس تقريبا الوظيفة، له دور عظيم جدا في رقة القلب وفي هدوء الأعصاب. وطبعا يعني لا يوجد هناك من هو أرق من قلب المرأة حينما تطعم وليدها لأول مرة، فيفرز اللبن بإذن الله تبارك وتعالى جنبا بجنب مع الحنو تجاه الوليد. يبقى إذن من القرآن الكريم ومن سورة مريم ومنه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح سنن الترمذي ما يهدينا أول باب، باب الإطعام بالتمر بالرطبات، باب شرب الكثير من الماء، وباب أننا ندع الحزن والاكتئاب وأي مشاكل عائلية في هذه الفترة نطرحها جانبا ونبعدها تماما عن المرأة في هذه الفترة، فترة الحمل أو فترة الإرضاع، وبالذات في الأيام الأولى في الإرضاع. طيب ماذا تفعل الأم التي لا تجد لبنا كافيا لإطعام وليدها؟ نمرة ثلاثة. استثنى الدكتور صلاح عبد الهادي حفظه الله، وهو كان لوقت قريب عميد المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة، أستاذ الأطفال، وهو يعني أستاذ فاضل وحبيب في الله، بيقول لابد أن توقن الأم أن كمية اللبن الأولى لابد أن تكون ضعيفة. وقد بينا أن من حكمة الله تبارك وتعالى أن اللبن دوت كمية ضعيفة، ليه؟ لأن الجهاز الهضمي للوليد لا يتحمل كمية كبيرة، فاداله كل ما يحتاجه من الاميونوجلوبيولينز اللي هي المواد المناعية، واداله اللاكتوفيرين على وجه التحديد اللي أفردنا له جزء كبير من الحلقة قبل الماضية، واداله كل ما يحتاجه في كميات بسيطة ومركزة. فساعات الأمهات تقول لك اللبن مش كتير، ما هو احنا عايزينه دلوقتي من الأول مش كتير، ولكن الدكتور صلاح عبد الهادي حفظه الله هو من علمائنا الذين يعني قل عليهم تسليط الضوء مع أنه يعني من أرباب العلم، يقول أن الكمية الضعيفة دي لا يثنيها ذلك عن محاولة إرضاع الطفل منذ اللحظة الأولى. ليه؟ قال لك هذا اللبن السرسوب فيه فوائد كثيرة جدا، وإحنا اتكلمنا عنها في الحلقة قبل الماضية من هذه السلسلة، سلسلة نداء إلهي ملء الرحمة، لما شافهاش يقدر يتابع على موقع قناة أمجاد أو على اليوتيوب. طيب وينبه، والكلام لا يزال الأستاذ الدكتور صلاح عبد الهادي، ينبه التقام الوليد للثدي أثناء محاولته الرضاعة الغدة النخامية عند الأم، فيزداد إفراز اللبن مع تكرار محاولة الرضيع التقام الثدي كرد فعل من جسد الأم لفعل الوليد. يبقى إذن في حاجات، في خطوات لابد أن تتعلمها الأم، ويعني هذا دور من يجمعون بين العلم بالقرآن والسنة والعلم بالعلوم الحديثة، وهذا دور الفضائيات أن تقدم لأهلنا وإخواننا في المنازل ما ينفعهم وما ينفع أبناءنا وأطفالنا في مراحلهم الأولى. يبقى دي نمرة ثلاثة، ماذا تفعل الأم؟ أولا فكلي واشربي وقري عينا، ثانيا التمر على وجه التحديد، والأب يريت الأب يطعم بإيده. نمرة ثلاثة عملية ألا تنسني أو ألا تيأس من أنه المحاولات ضعيفة أو الكمية قليلة أو الكلام ده كله، في غدة اسمها الغدة النخامية تستجيب مع المحاولات المتكررة للرضيع أو للوليد بمحاولة التقام الثدي. نمرة 4، الدكتور جميل القدسي طبيب المشهور من فلسطين الحبيبة بيتكلم الأمة التي تعاني ضعف كمية اللبن قائلا أرضعي هذه الكمية الضعيفة. برضو في إجماع من الأطباء هذه فيها رزق كبير من الله عز وجل للوليد، وهناك خلطة طبية يعني أشار بها الدكتور بأن تتصبح الأم بسبع تمرات عجوة بقدر الإمكان بالإضافة للحلبة والكروية، ولتشرب هذا الخليط 3 مرات يوميا لفترة أسبوعين، فبإذن الله سيكون في هذا الخليط إدرارا أو سببا لإدرار اللبن بفضل الله الرزاق. تاني هنقولها تاني عشان أنا عارف طبعا ربما تكون مرت كده فجأة على الأمهات اللي متابعين. تتصبح أي يعني تبدأ يومها بالإطعام بسبع تمرات عجوة بقدر الإمكان. طب ما فيش عجوة، ناخد من التمر المتاح، بالإضافة لأنه كله فيه فوائد متقاربة. طبعا احنا بنتكلم على إذا كان في نصوص، إذا كان في حاجة بتجيب أفضل الفوائد، ولكن ما لا يؤخذ كله لا يترك كله في هذا الأمر. قال والله حطي الحلبة والكروية واشربي الخليط 3 مرات يوميا لفترة أسبوعين، 3 مرات صبح مثلا وعصر وبالليل لإدرار اللبن. طيب نمرة 5، لابد من الطعام المتوازن في فترات الحمل بالذات النهائية وفي فترات الإرضاع وبالذات في أول فترات الإرضاع. أكل المواد الغنية بالكالسيوم زي إيه؟ زي الألبان ومشتقاتها، كل بقى أنواع الجبن والألبان وغير ذلك، واللحوم والفواكه والخضروات، وشرب العصائر بحيث تحصل الأم على عدد السعرات اللازم لتكوين اللبن ذي القيمة الغذائية النافعة للوليد بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا بعض الأمهات ربما تقول لك يعني ليست هناك القدرة المادية لكل، بقدر الإمكان بقدر الإمكان لابد أن نتحصل عن ذلك، وأسأل الله عز وجل أن يسخر من هذه الأمة من يرعى الأمهات وبالذات في فترات الولادة الأولى. طيب يبقى دي نمرة 5 للأم. طيب نمرة 6، خدوا بالكم أن هناك من الأمهات ما تترك الرضاعة بالكلية بسبب حدوث مشاكل مؤقتة جدا في الأول، وكأنه كده يعني اختبار صغير كده مطب صناعي تمر به الأم فترة. زي إيه؟ زي التهاب الحلمة مثلا، تقولك مش قادر أرضع، أو ظهور تجمعات للبن تغلق المسار بتاعه. كل هذه أشياء يسيرة لها حلول طبية مباشرة، على الأم فقط أن تراجع طبيبتها وستشير عليها بالحلول لالتهاب الحلمة ولإغلاق مسار اللبن والحاجات دي كلها حتى تستمر مسيرة الرضاعة بلا مشاكل. يبقى هنا أول ما تقابلنا المشكلة دي على الأب أيضا أو إذا كانت الأم تستطيع ذلك أن هي تذهب مباشرة للطبيبة عشان تتعامل مع المشكلة، ولا تكون هذه المشكلة حائلا لمنع الرضاعة بالكلية الرضاعة الطبيعية عن هذا الطفل الوليد. نمرة 7، أحذر وأحذر تحذيرا جادا الأمهات والأباء في فترات الحمل والرضاعة وليس في الحياة كلها من التدخين أو الخمور أو المخدرات أو مجالسة المدخنين، التدخين السلبي. كل هذه الأمور وطبعا يعني وعلى رأسها قد تعجبون التدخين تفادي أضرارا كبيرة جدا من الأمهات ومن الأطفال، وأضرار التدخين والخمر يعني تملأ كتبا، وإن شاء الله في سلسلة هي جاهزة معدة إن شاء الله تيجي في وقتها، الإعجاز التشريعي في القرآن والسنة لمكافحة التدخين والمخدرات. إزاي القرآن والسنة كلمونا عن التدخين وعن المخدرات منذ ما يزيد عن 14 قرنا من الزمان. ما نجيش بقى نخالف منهج الله تبارك وتعالى ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم وأني نشتكي من أن اللبن مش قادرين نرضع ومش قادرين كذا وكذا. الأب عليك بأن تحجز نفسك عن هذه البلية وأن تبتعد بالأم تماما عن دخانك، ويريد أنت نفسك ما تكونش من المدخنين، وطبعا المخدرات والخمور أشد. وعندنا بعد ذلك المجالسة يعني عملية مجالسة التدخين السلبي، أيضا هذا موضوع لابد أن تحذر الأم سواء الحامل أو المرضع منه. وأيضا أدعوها يعني في هذا السياق أن تقلل من الكافيين، ما بنقولش يعني وقف الشاي والقهوة خالص، ولكن يكون في تقليل بقدر الإمكان حتى نستطيع أن احنا نعمل ده. طيب من خلال بقى دراستنا الصيدلية احنا نعرف طبعا مدرات الحليب، يعني مهم جدا أن احنا نشير إليها ولو إشارات سريعة كده يعني من غير من من غير ما نخش في الاول، اهم حاجة من او من اشهر هذه الامور الشمر. طبعا احنا معنا الصور لهذا، يعني انا ارجو المتابعة لهذا حتى نعلم الامهات فيما اهدانا الله تبارك وتعالى من نعم. الشمر من مدرات الحليب المشهورة جدا، وبالذات طبعا معروف اكتر في بلاد الهند، يعني زي يخمر كده مقدار ملعقة شاي من ثمار الشمر، وبعد غليه من ادي الشمر اهو قدام حضراتكم جزاكم الله خيرا، بعد غليه في ماء شعير او غليه في الماء العادي ويشرب، حيث ان ذلك مما يدر الحليب. طيب ايه تاني؟ الحلبة اللي هي اللي سموها الفينيجريك، هذه الحلبة اشهر وصفة لإدرار اللبن، ما أشهر حاجة معروفة، والنساء المرضعات يعني طبعا عارفينها، طبعا شكلها جميلة هي في الصورة، وهذه من نعم الله تبارك وتعالى التي يعني قل من يشكره الله تبارك وتعالى عليها. النساء المرضعات يعتمدن عليها كثيرا لإدرار اللبن، ويؤخذ منها ملء ملعقة كبيرة وتنقع في ملء كوب ماء حتى تكون طرية، ثم تحرك جيدا وتشرب، وهي طبعا بتاع من الأعشاب التي تحتوي على فيتامينات ألف وب وجيم وكذلك الكالسيوم، وتعمل بشدة على إدرار الحليب. هي طبعا الحلبة من 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 أكثر هذه الأمور، وغير مضرة بصحة المرأة، ولكن فقط أنبه إن هي يعني منشطة للرحم، ولذا يجب عدم استعمالها في الثلاث شهور الأولى في الحمل، ولكن بعد ذلك تشرب يعني بشكل كامل. وطبعا هتلاقوا بقى يعني فنون في اعداد هذه، اللي تقول لك خدوها سفا على هيئه مسحوق، واللي يقول اشربوا بعدها كوب حليب او ماء، واللي يقول اضف المسحوق الى ملء كوب ماء او حليب وتحريكه جيدا وشربه. طبعا ممكن مع الحليب مع اللبن يعني، او تترك منقوعه في الماء وتترك مغطاه لمده 12 ساعه ثم تقلب و تشرب. كل هذه فيها الفئات. يبقى احنا نمرة 7 أو 8 في إجابة هذا السؤال. كل دي إجابات لهذا السؤال، ماذا تفعل الأم التي لا تجد لبنا كافيا. نحن نحاول من خلال أبحاث الإعجاز العلمية ومن خلال ما علمنا الله تبارك وتعالى أن نعلم الأم شيئا تستطيع به أن تطيع النصائح القرآنية أو الأمر القرآني لها بالرضاعة الطبيعية. طبعا من ضمن الحاجات الاخرى، يعني احنا قلنا اشهر حاجة الشمر والحلبة، انما ثمار الجوز، اللوز الجبلي، بذور دوار الشمس، ودايما انصح اخواني ان احنا ما نقولش عباد الشمس لانه يعني لا يعبد الا الله عز وجل، وايضا السمسم، وايضا بذور القرع، كل هذه تستخدم في اغلب بلدان العالم. بقى تلاقي الثقافة الهندية تستخدم كذا، اليونانية تستخدم كذا، الأفريقية تستخدم كذا، ولكن في المجمل كل هذه الأشياء المتاح منها. يعني مش حد يجي يقول لك والله دكتور محمد انت قلت اللوز الجبلي ومش لاقيينه، خلاص يا اخي موجود بقى الجوز، وموجود دوار الشمس، موجود السمسم، موجود الشمر، موجود الحليب، فكل ذي كل شيء من هذه الأمور له فائدة أودعها الله تبارك وتعالى، ولكن الجميع أجمع على أن هذه مدرات اللبن، وفي نفس الوقت هي مغذية بالنسبة للأم. طيب كل دوت وما فيش فائدة بقى، فالإسلام إداك حل بديل، قال وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. تقول لي والله الموضوع ده كان زمان، موضوع المرضعة ده كان زمان، هذا أمر اختص به الله تبارك وتعالى خير خلقه، أرضعته أمه آمنة، وأرضعته مرضعته الشهيرة حليمة السعدية رضي الله عنها، وأرضعته ثويبة مولاة أبي لهب. يبقى إذن ده ليه؟ عشان اللي يتعلم السيرة، صحابة كانوا يقولون كنا نعلم أبناءنا السيرة كما نعلمهم السورة من القرآن، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الخير كله. البديل للأم بعد كل الأخذ بهذه الأسباب التي ذكرناها والتي هيئ الله تبارك وتعالى فيها بركة إدرار اللبن، البديل هي الأم المرضعة بقى التي يعني اندثر هذا، مع ان كان هذا هو الاصل في ديار الاسلام. الرضاعة الطبيعية من غير الام الحقيقية للطفل يقوي الجهاز المناعي للطفل، الجهاز المناعي للطفل لسه غير مكتمل، فيقبل العناصر الوافدة، وهو ما يشجع على اعادة هذا النوع من الرضاعة كبديل أفضل كثيرا كما بينا يعني على مدى دي ثالث حلقة من الرضاعة الصناعية. الباحث الدكتور محمد جميل الحبال وهو أخ كريم من العراق الشقيق يعني بيّن أن انتقال عوامل مناعية من الحليب إلى الرضيع تندمج هذه العوامل مع سلسلة الجينات المناعية الموجودة لديه، لأن الجهاز المناعي للرضيع يتقبل العوامل الوافدة، لسه ما كملش وبالتالي ما تقفلش فيتقبل هذه، ياخد كل الفوائد تقريبا اللي احنا قلنا ان هو بياخدها من الام ياخدها من هذه المرضع، على ان نطمئن ان المرضع تكون بصحة جيدة وذات بنية سليمة. وبالتالي يعني اذا لم تستطع الام الارضاع بنفسها من الافضل ان يلحق الوليد بمرضعة ذات بنية سليمة وصحة جيدة على الأقل في الستة شهور الأولى من عمره لتفادي المشاكل الكثيرة التي تنتج عن الرضاعة الصناعية أو لبن الصناعي. وخدوا بالكم الإسلام كرم المرضعة وجعلها أم، يعني وهو بيتحدث عن المحرمات من النساء ما قالش ومرضعاتكم، ولكن قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. شوف الإسلام جعلها أما وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، جعل هذه الرضاعة سببا في يعني وكأنها النسب في هذا الأمر الذي بينه الله تبارك وتعالى. كان هذا سمت الإسلام إلى عهد قريب، حتى اتبع المسلمون الغرب بعد الثورة الصناعية في أوروبا وخروج الأوروبيات للعمل وتركهن الأطفال كاهتمام تاني بعد العمل، وتركت الطبقة الفقيرة أيضا من النساء العمل كمرضعات، فاندثر هذا الأمر وإحنا ماشيين وراء أوروبا ونتبع سنن من كانوا قبلنا، كيفما تنبأ النبي العظيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لتتبعن سنن من كانوا قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى إذا دخلوا جحر ضب خاربا اتبعتموه. فقال الصحابة اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن أمال مين؟ فيعني هذا من هذه تدخل في هذا الاتباع لسنن من كانوا قبلنا، أي من أنزلت الرسائل ونسختها شريعة الإسلام جميعا من قبل نزول الإسلام على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب يبقى هذه إجابة أسأل الله عز وجل أن تكون كافية وافية شافية لأي أم تقول والله مش أدرى أن رضع طبيعي. احنا بدأنا معها بميجرز او اشياء كثيرة جدا تأخذ بها 7 أو 8 أو 10 اشياء تأخذ بها، وان لم يتيسر ذلك فالافضل ان يلتحق الطفل بالام اللي هي المرضعة والتي جعلها الاسلام تكريما لها اما لهذا الطفل. واثبت العلم الحديث ان هناك عناصر مناعية تنضم الى الجهاز وكأنها تطعم الجهاز المناعي للطفل من هذه الام، ولكن الأفضل للطفل اللبن البشري حتى لو لم يكن من أمه عن أن يرضع من اللبن الصناعي. نحن نقدم النصوص ونقدم القرآن ونقدم السنة ونقدم الأبحاث العلمية الموثقة والحديثة بأسبابها، وعلى الجميع بعد ذلك طاعة والانصياع لأمر الله تبارك وتعالى للسعادة في الدنيا وفي الآخرة. طيب هناك إعجاز عظيم جدا يعني قدمه لنا الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا نستطيع ونحن نتحدث في موضوع الرضاع على مدى 3 حلقات أن نتجاهله أو نتركه، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. كلمات قليلة جدا يقدمها الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، قليلة في المبنى عظيمة في الأثر والمعنى، وليها نواحي إعجازية، نواحي إعجازية علمية وتشريعية واجتماعية مع بعض في ذات الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه في أعلى درجات الصحة، وهناك حديث آخر يرويه ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة. والحديث أيضا متفق عليه. إذن حرم الله تعالى الزواج من بين الذين اشتركوا في الرضاع من ثدي امرأة واحدة، وحدد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث آخر عدد الرضاعات المحرمة ب5 رضاعات مشبعات. أهل الإعجاز العلمي ما يفتهمش بقى الكلام ده، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ما نسبهاش،
وعدد الرضعات بان هم 5 على وجه التحديد، ما قالش 1، ما قالش 10، ما قالش هذا، واعتبار الاسلام الرضعين انهما اخوان، والمرضعة لهما اللي هي الام ام لهما في كل شيء تقريبا ما عدا الارث. النبي صلى الله عليه وسلم كان معلما من قبل الله، موصولا من بالوحي، ولهذا يصفه القرآن الكريم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى هو بأسلوب القصر إن هو إلا وحي يوحى، يبقى الكلام ده ما يجيش على لسان النبي إلا بوحي من الله. لهذا سمى العلماء القرآن والسنة بالوحيين، وحي مباشر اللي هو القرآن، ووحي آخر وهي السنة المطهرة، ويعلمكم الكتاب والحكمة وهي السنة على غالب أقوال المفسرين. طيب لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا هذا ونحن نعلم أنه وحي من عند الله، والذي خلق هو الذي شرع هو الذي بين بعد ذلك بالعلم، من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم العلمية أنه هذا الحديث الذي قال فيه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. تظهر لنا هذه القيمة العلمية في ظل الفوضى المنتشرة الآن في عالمنا، والتي يعني وصلت بها تهدم نظام الأسرة بالكامل ومعاشرة زوجية من غير روابط وغير ذلك كتير جدا جدا. وأنا أطلع وأحاول إعداد أبحاث الإعجاز العلمي، تلاقي كلمة كده، أنا هقول لحضراتكم نص بالإنجليزي وبعدين أبينه، يقول لك كل كم شهر كده يقول لك siblings discovered that they are أو couple discovered that they are siblings، يعني زوج وزوجة، أو يعني على قولهم كابل بيبقى رفيق ورفيقة في بغير زواج، discovered اكتشفوا بأنهم siblings يعني أقارب القرابة التي تحرم الزواج، يعني اكتشفوا أنهم أخ وأخت، اكتشفوا أنهم خال وابنة أخت وهكذا، يعني بهذا الشكل الذي يعني كلما قرأته أعود لله تبارك وتعالى فأحمده وأشكره شكرا كثيرا على نعمة الإسلام التي وهبنا إياها. نظام دقيق نظمه الإسلام فجعل من النسب ما يحرم الزواج، فالأصلاب مهما علت والفروع مهما نزلت تحرم على الإنسان، وذلك علميا بقى للتشابه في الشيفرة الوراثية، الشفرة الوراثية ينتج عنه عديد من الأمراض الكثيرة، وغالبها من الأمراض الوراثية. علماء الوراثة الآن أيها الأحبة يشخصون 3000 نوع من الأمراض الوراثية، بعضها معيق للإنسان إعاقة كاملة، كثير منها على فكرة بيتعلق بأمراض الجهاز العصبي، وبعضها يدمر المخ، وبعضها يدمر بعض الحواس، وبعضها يصيب بالخلل والعجز في بعض الأجهزة. ويعني ليس المجال الآن أن أعدد أسماء هذه الأمراض الكثيرة، ومنها السكري ومنها باركنسونز ديزيز وغيرها من الأمراض. والحقيقة أن القرآن كان معجزا، وهو يسرد علينا في آية سورة النساء الآية 23 من أول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، إلى قوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. تعالوا بقى نبحر في هذا الإعجاز ونبين أن الأم المرضعة التي احنا اتكلمنا بقى طويلا عن الأجسام المناعية والكلام ده كله على مدى حلقات، تتكون الأجسام المناعية في جسم الرضيع، بين العلم أنها تتكون بعد جرعات تصل إلى 5 جرعات كاملة من الرضاعة. اللهم صل وسلم وبارك على صاحب هذا البيان العلمي. هذه الجرعات المطلوبة تكون أجساما مناعية في جسم الإنسان، حتى في حيوانات التجارب المولودة حديثا والتي لم يكتمل نمو الجهاز المناعي، حينما ترضع اللبن تكتسب بعض الصفات الوراثية الخاصة بالمناعة من اللبن الذي ترضعه، مش بس من الحمل، وبالتالي تكون مشابهة للأخ أو الأخت في الرضاع، وليس فقط الأخ أو الأخت في النسب. ووجد أن تكون هذه الجسيمات المناعية يمكن أن يؤدي إلى أعراض مرضية، زي ما قلنا أكثر من 3000 مرض عند الإخوة في حالة الزواج، الابن الذي كان مثلا ابنا من النسب لهذه الأم، والابنة التي كانت ابنة لها من الرضاعة، دول لو تزوجوا هم إخوات في التركيب المناعي بسبب أنهما أحدهما أرضع والآخر نال هذه المواد من الأم في خلال فترات الحمل أو أيضا في الرضاع. ومن هنا نجد هذه الحكمة في الحديث الشريف الذي نحن بصدده في تحريمه زواج الإخوة من الرضاع، والذي حدد الرضاعات بخمس رضاعات مشبعات. حديث إعجاز كامل فيه حكم تشريعية واجتماعية، أن للنبي أن يعلم ذلك قبل اكتشاف علوم الوراثة والجينات والخلايا الجذعية والشفرة الوراثية وتركيب لبن الأم وتركيب الجهاز المناعي. كل ده لما اكتشف اتعرف وجه الإعجاز فيه. هنختم في الدقائق المتبقية بباب آخر يبين هذا الإعجاز للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وليت أحبابي في الكنترول يعني مع اختتام هذه الحلقة لا يهملون أن يظهروا لنا هذه الصور، الصورة 33 و34 اللي بيتكلم فيهم الدكتور مارك كريغن الأستاذ بجامعة غرب استراليا، أثبت وهو طبعا من كبار الأساتذة في الوراثة الجزيئية، أثبت أن لبن الأم فيه خلايا جذعية، والخلايا الجذعية تتشكل بتشكل الخلايا التي توضع فيه، وكأن الأم تعطي من خلاياها لهذا الذي ترضعه، ليس شرطا بأن يكون من صلبها، ولكنه من هذه من هذا العطاء، عطاء الخلايا الجذعية لهذا الابن تتشكل، وكأن هذا الابن فعلا فعلا هو ابن لها. ولذلك حينما يتزوج ابنه هي ولدتها وهي ترضعه أو العكس، فإن هذا وكأنهما فعلا نحن نزوج أخوان لبعضهما البعض. ولهذا كان إعجاز كامل للقرآن الكريم وللسنة النبوية المطهرة. من يتأمل هذا الحديث ومن يتأمل حديث الخمس رضعات المشبعات، حيث أن الأبحاث العلمية كيفما بينا تبين أن هذا اللبن يدخل في النمو ويدخل في الهندسة الجينية وفي الهندسة الوراثية، ولهذا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. من علم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم منذ ما يزيد عن 14 قرنا من الزمان هذا الاكتشاف العلمي الكبير الذي كان لابد من عدد كبير جدا من الأبحاث ومن الإحاطة بعلوم هي في مجملها حديثة جدا جدا، أن تكون المواد الجينية والمواد المناعية والأجسام الجنينية اللي احنا اتكلمنا عنها واللي اكتشفها دكتور مارك كريغن؟ من الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسطر هذا الإعجاز بهذه الكلمات قليلة المبنى عظيمة الأثر والمعنى، فيعصم الأمة ويعصم البشرية كلها من أراد أن يأخذ عنه من عدد كبير جدا من الأمراض الوراثية؟ إنه الله سبحانه وتعالى القائل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. أحبتي في الله، كان هذا ختام سلسلة كاملة على مدى حلقات ثلاث قدمناها لحضراتكم بعنوان نداء إلهي ملؤه الرحمة، أو إن شئتم الإعجاز العلمي في الرضاع، أخذنا فيه من القرآن الكريم ومن السنة النبوية المطهرة، وبينا أبوابا كثيرا مما علمنا الله تبارك وتعالى القائل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. نحبكم في الله، وإن شاء الله نتواصل مع برنامج شواهد الحق في 3:15 من عصر كل يوم سبت بتوفيق الله وبمنته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قلب طبيبا لرب الله.